السيد حسن نصر الله معتبرا إياه ثروة للعالم الإسلامي وليس للشيعة فقط. وأكد سماحته أن حزب الله هو ثروة كبيرة للبنان وغير لبنان، مشددا على أن هذه الثروة مستمرة وقصة حزب الله باقية. أستمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية سيد علي الخامنئي في هذا الخصوص.
اليوم الجانب الأمريكي يصر أنه على إيران أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم. الغربيون كانوا يقولون بأنه يجب أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسب عالية وما شابه، ولكن الجانب الأمريكي يقول يجب أن تتخلوا عن تخصيب اليورانيوم بالكامل. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن نتخلى عن هذا الإنجاز الكبير الذي سعت منه من أجله إيران ودفعت أثمانا باهظة من أجله وتحملت الضغوط. إيران تتخلى عن هذا الإنجاز ومساعيها، وهذا يعني أن لا تكون لدينا عملية تخصيب اليورانيوم، ولكن الشعب الإيراني سيصفع من يطالب بتخلينا عن تخصيب اليورانيوم ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم. في وقتنا الراهن ونظرا للظروف، وربما بعد 20 عاما أو 30 عاما الوضع يختلف والظروف تختلف، ولكن في وضعنا الراهن وفي الوقت الراهن المفاوضات والمحادثات مع الولايات المتحدة لن تجدي نفعا بكل تأكيد، وأيضا لن يجدي نفعا بكل تأكيد، ولن يقضي على أي ضرر بكل تأكيد، ولن يكون لديه أي نفع للبلاد، ولن يدفع أي ضرر من هذه البلاد. لن يكون للمحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع للبلاد، وبعكس من ذلك سيترتب عليه أضرار. يعني لم يتحقق عبر المحادثات مع الولايات المتحدة أي نفع، وأكثر من ذلك يترتب عليه أضرار في الوقت الراهن، يترتب عليه أضرار كبيرة في الوقت الراهن. ويمكن القول بأن بعض هذه الأضرار لا يمكن حقيقة تعويضها.
قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة. وأكد بيزشكيان أنه خلال زيارته إلى نيويورك سيؤكد على مواقف في إيران التي تتمثل في السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة. وأشار بيزشكيان إلى أن الكيان الإسرائيلي يقصف غزة يوميا مدعوما من الدول التي تدعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن الكيان ليس الوحيد الذي يحق له حماية أمنه، بل يجب الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم. من جهته شدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على أن طهران ستقبل أي اقتراح منطقي وعادل يحفظ مصالحها، كاشفا أنه تم طرح مقترحين من قبل الأوروبيين وروسيا. وقال لاريجاني أن إيران سلكت كل السبل الممكنة لحل الموضوع عبر التفاوض، لكن الأوروبيين لم يفوا بوعودهم وفعلوا آلية الزناد. إلى قطاع غزة، حيث تشهد مدينة غزة منذ فجر اليوم قصفا جويا ومدفعيا عنيفا وسط تواصل غارات في خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى استشهاد وإصابة فلسطينيين. وأكدت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 26 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة، في وقت نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في شارع النفق، كما فجر 3 عربات مفخخة في حي الصبرة. أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة إسرائيلية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع تقدم آليات جيش الاحتلال لمئات الأمتار في المناطق الشمالية من الحي. بدوره أعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن الضابط القتيل برتبة رائد يقود سرية في الكتيبة 77. وفي وقت سابق قالت إذاعة جيش الاحتلال أن قائد فصيل أصيب خلال معركة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وصفة جراحه بالخطرة. استشهد شاب فلسطيني برصاص وأصيب 5 آخرون خلال هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية. وفي الخليل أصيب فلسطينيان 2 أحدهما بحالة خطرة برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، فيما أغلقت السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي أمام المواطنين بحجة الأعياد اليهودية. إلى لبنان، جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسك بلاده باتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به رئيسا وحكومة ومقاومة منذ اللحظات الأولى لإعلانه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وفي الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان، رفض بري تصريحات براك الأخيرة وأكد أن الجيش اللبناني هو الرهان للدفاع عن الأرض والسيادة وحفظ السلم الأهلي في مواجهة أي عدوان يستهدف البلاد. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليان عن تخصيب اليورانيوم، وأن المحادثات مع أمريكا لا تنفع. قصف عنيف يستهدف أحياء مدينة غزة وجيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط. ورئيس البرلمان اللبناني يجدد إعلانه التمسك باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامج شعراء أهل المودة،
حيث سنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض حياة وأشعار الخطيب والشاعر الكبير الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
أعزتنا المستمعين، ولد الشيخ أحمد بن حسون الوائل النجفي في عام 1928 المصادف للسابع عشر من ربيع الأول يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله. وقد جرت العادة عند المؤمنين أن يلجأ الآباء إلى القرآن الكريم لاختيار اسم لأبنائهم تيمنا بكلام الله عز وجل. ولما بشر الشيخ حسون والد الشيخ الوائلي بمولوده قرأ المأثور من الدعاء، ثم فتح المصحف الشريف فإذا به يطالع الآية الكريمة: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فأسماه أحمد.
كان الشيخ حسون والد الشيخ أحمد الوائلي يعمل بتجارة الحبوب والتمور، وكان قد درس في مدارس النجف العلمية فحفظ كثيرا من التاريخ والشعر، كما كان مولعا بقراءة نهج البلاغة، ويعيش مع شروحه ويستغرق مع علومه إلى منتصف الليل مكبا على مطالعته، كما كان ملما بواقعة الطف وأحداثها الدامية، وكتب في رثاء الإمام الحسين عليه السلام شعرا باللهجتين الفصحى والعامية، وساعدته حالته المادية الجيدة على التفرغ للمطالعة والحفظ فضلا عن دروسه ومطالعته. وأسهم كخطيب في مقارعة الاحتلال البريطاني في الثورة العراقية الكبرى لعام 1920، فكانت له خطب حماسية جهادية ألهبت حماس الثوار، كما ساعدته حالته المادية الميسورة أيضا على هجر التجارة والتفرغ للمنبر الحسيني، فنشأ ابنه الوائلي نشأة علمية على يد هذا الوالد الفاضل، وحذا حذوه في طريقه إلى المنبر.
في السابعة من عمره درس الشيخ أحمد الوائلي عند الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم، وبعد تعلمه القراءة والكتابة وحفظ القرآن دخل الدراسة الابتدائية ثم المتوسطة ثم الكلية، ثم دخل كلية الفقه عام 1958، وتخرج منها عام 1962، وحصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ثم حصل على شهادة الماجستير في نفس الاختصاص في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة بغداد، وكانت رسالته بعنوان أحكام السجون بين الشريعة والقانون.
أيها الإخوة والأخوات، تابع الشيخ الوائلي دراسته في مصر، حيث درس في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ونال منها درجة الدكتوراه عام 1978 عن أطروحته الموسومة استغلال الأجير وموقف الإسلام منه، كما درس الاقتصاد في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الدول العربية خلال فترة وجوده في القاهرة أيام إعداده لأطروحة دكتورة.
كان الشيخ أحمد الوائلي رحمه الله شعلة متوقدة بالعلم، أثرى المكتبة الإسلامية والعربية فضلا عن ديوانه بالعديد من المؤلفات العلمية والعقائدية، إضافة إلى رسالتيه اللتين حاز بهما على درجتي الماجستير والدكتوراه واللتين ذكرناهما آنفا، فقد ألف في مواضيع عدة تستشف مضامينها من عناوينها ومن كتبه هوية التشيع وتجاربي مع المنبر، فضلا عن العديد من البحوث منها التنوع الحضاري لمدينة النجف الأشرف وغيرها.
نعم أعزائنا الكرام، لم تقتصر دراسة الوائلي على العلوم الحوزوية كالفقه والأصول والمنطق والعربية وعلومها وآدابها والتي تميزت بها حوزات النجف الأشرف العلمية، بل درس الحديث والتفسير وعلوم القرآن والفلسفة والفلك والرياضيات، وبهذا التنوع المعرفي المنسجم استطاع الوائلي أن يؤسس منبرا متجددا استقطب كثيرا من الشرائح العلمية والأدبية.
توفي الشيخ الوائلي عام 2003 في الكاظمية بمدينة بغداد، وكان قد عاد من مهجره دمشق إلى العراق بعد سقوط النظام البائد، حيث لم يلبث في العراق سوى 10 أيام، وشيع إلى النجف مرورا بكربلاء، ومن ثم دفن في مقبرته الخاصة إلى جوار كميل بن زياد النخعي في منطقة الحنانة، وقد أقيم له تشييع مهيب حضره آلاف العراقيين، كما أقيمت له مجالس الفاتحة في العديد من العواصم العربية والإسلامية.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أعزائنا الكرام، مستمعينا مستمعاتنا، قدم الشيخ أحمد الوائلي قصائد خالدة ضمها ديوانه الذي احتوى على العديد من الأغراض، أهمها مدح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم، واحتل هذا الغرض القسم الأكبر من ديوانه، وكان أهم جزء في هذا القسم هو رثائياته المفجعة لسيد الشهداء عليه السلام والتصوير المؤلم لواقعة الطف.
أما رحلته مع الشعر فقد بدأت مبكرا، فقد كان للبيئة النجفية أثر كبير في صقل مواهبه، فنشأ شاعرا على طراز شعراء النجف الكبار، كما شكل المحيط النجفي الخصب عاملا مهما في نمو قريحته، فأخذ يعب الشعر في مجالس النجف ومنتدياتها، ثم بدأ يقرأ ويحفظ لمجموعة من الشعراء المتقدمين بدءا بالشعر الجاهلي والشعراء الكبار في العصور اللاحقة، فحفظ للمتنبي والشريف الرضي والبحتري وأبي تمام ومهيار الديلمي والفرزدق والكميت وجرير ودعبل الخزاعي وغيرهم، كما قرأ الترجمات لدواوين عمر الخيام وسعد الشيرازي، وقرأ للشعراء المعاصرين العرب والعراقيين، وتأثر كثيرا بشاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري.
أحبتنا الكرام، كان لتفاعله مع الوسط الأدبي النجفي أثر بارز في العاطفة المتدفقة في شعره، خاصة قصائده الباكية المبكية في ذكرى واقعة الطف وذكرى المصائب والرزايا التي جرت على آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كربلاء. ففي قصيدته حديث الجراح يرى الشاعر أن التضحية بالدماء هي سبيل الانتصار، وهي فتح جليل، وهي التي تنبت زهور الانتصار، وهي الطريق اللاحب إلى الحرية. يقول في هذا المجال:
الجراحات والدم المطلول أين عت؟ فالزمان منها خميل، ومضت تنشئ الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل.
والدم الحر مارد ينبئ الأحرار والثائرين، هذا السبيل. وحديث الجراح مجد وأسوأ سير المجد ما روته النصور، ثم عذرا إن تهت يا دم يا جرح، فقد أسكر البيان الشمول.
نعم مستمعينا الأكارم، استنشق الوائلي من هذه الروح الثورية والمنهج الجهادي الخالد الذي اختطه الإمام الحسين عليه السلام في نهضته الإصلاحية عبق الإباء واستلهم منها عظمة التضحية، فراح يتغنى بها في كل قصائده الحسينية حتى عدت السمة البارزة فيها. ففي قصيدته مولد الحسين يخاطب تلك الروح الكبيرة قائلا:
أرى كل من يحيا يموت ويستوي على مسرح الدنيا، مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى، توالد في خلق وتنشئ وتبدع.
أبا الثورة الكبرى صليل سيوفها، نشيد بأبعاد الخلود مرجع، أبا الشهداء الواهبين تحية إلى هبة من غرة الشمس أنصع، وإن منارا من دماء رفعته ليهدي طريق السالكين مشعشع.
أيها الإخوة والأخوات متابعين الأعزاء، عن الملامح الرسالية في قصائد الشاعر الدكتور أحمد الوائلي ندعوكم للتفضل بالاستماع إلى حديث ضيفنا عبر اللقاء التالي.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب. السلام عليكم أستاذ، نرجو منكم أن تسلطوا الضوء على الملامح الرسالية في قصائد الشاعر الدكتور أحمد الوائلي حول ملحمة الطف والإمام الحسين عليه السلام وامتزاج هذه الملامح بلواعج القربة والبعد عن الوطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه، ذلك الأديب الفذ والخطيب والشاعر البارز في ساحة الأدب الولائي، كان صوتا هادرا ومدرسة متنقلة ورجل المنبر بحق. لم يتعامل مع قضية كربلاء كحدث تاريخي جامد، أي أنها حادثة توقفت عند حقبة من الزمن، وإنما تعامل معها كغيره من أدباء الطف ومفكريه، تعامل معها كرمز متجدد يضيء الدرب للأجيال، وجعل من كربلاء وملحمة الطف والتي هي رمز الرسالة الخالدة، جعل منها في شعره تعبيرا عن الصراع بين الحق والباطل، مؤكدا أن الإمام الحسين عليه السلام هو مشروع إصلاح إنساني مستمر، كما يقول هنا في هذه الأبيات على سبيل المثال: أرى كل من يحيا يموت ويستوي، على مسرح الدنيا مغيب ومطلع، وأنت حياة لا تموت على المدى، توالد في خلق وتنشئ وتبدع، أبى الثورة الكبرى صليل سيوفها نشيد بأبعاد الخلود مرجع، أبى الشهداء الواهبين تحية إلى هبة من غرة الشمس أنصعوا، وإن منارا من دماء رفعته ليهدي طريق السالكين مشعشع. والشيخ الوائلي رحمة الله عليه عبر شعره وأدبه أيضا لم يجعل من كربلاء مجرد مناسبة للبكاء أو الاستذكار فقط، بل حولها في شعره إلى ملحمة رسالية تربط الماضي بالحاضر، توظف البطولة والفداء كمنهج إصلاحي، وتعيد قراءة عاشوراء كرسالة عالمية ضد الطغيان. وقد امتزجت أو تشابهت ملامح شعره في الطف والغربة والحنين إلى الوطن، والمتتبع في هذا يجد أوجه التشابه ونقاط التلاقي في أدبي وفكري الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. يعني شعر الوائلي رحمة الله عليه في الطف هو مشروع إصلاح، مشروع تعبئة، وفي الوطن هو مشروع وجدان وأيضا مشروع إصلاح. الأول من خلال شعره في الطف يستنهض الأمة عبر الحسين عليه السلام، والثاني يستنهضها عبر الحنين والهوية إلى الوطن. ختاما أختم بهذه الأبيات والتي جسد بها الشيخ الوائلي كربلاء كرمز للجراح العظيمة والدم الشريف، ويعتبرها ملحمة باقية عبر الزمان لا تكتب إلا في رحاب البطولة. يقول: ويا كربلاء يا هدير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي، ويا سفر ملحمة الخالدين بغير البطولة لم يكتبي، ويا شفة بنشيد الدماء تغرد عبر المدى الأرحبي. هذا بعض من أو نماذج من شعر الدكتور الشيخ أحمد الوائلي، وأتمنى أن أكون قد سلطت بعضا من الضوء على جانب من جوانب فكري وأدب الشيخ الخطيب الشاعر والأديب الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أستاذ عمار جبار خضير، شاعر وأديب، كنت معنا من العراق، ولكم منا كل التقدير.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، مقتطفات أخرى من قصائد الشاعر الشيخ أحمد الوائلي، ندعوكم أيها الأفاضل لمتابعتها بعد لحظات، وذلك عبر برنامجكم شعراء أهل المودة الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الأطائف، أيها الأعزاء، في قصيدة رسالة للحسين الشيخ الدكتور أحمد الوائلي، يلتفت الوائلي بقلبه إلى كربلاء وهو في الشام عند مرقد السيدة زينب بنت أمير المؤمنين سلام الله عليهما، بعد أن تعذر عليه زيارة الحسين عليه السلام، فيصور مشاعره التي يمتزج بها الحزن العميق بألم الغربة والبعد عن قبر الحسين عليه السلام، ثم يبلغ الحزن ذراه في المقطع الأخير ليطلق هذه النفثة مخاطبا البقعة التي سجلت سفر الخلود.
ويا كربلاء يا هدير الجراح وزهو الدم العلوي الأبي، ويا سفر ملحمة الخالدين بغير البطولة لم يكتبي، ويا شفة بنشيد الدماء تغرد عبر المدى الأرحبي،
ويا عبقا في ثرى العلقمي يشد الأنوف إلى الأطيب، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصفه المعجب، يشيد من جبهة أدميت وخد بعفر الثرى متربي، سيبقى الحسين شعارا على أصيلك والشفق المذهب.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، لا نملك إلا أن نقدم لكم شكرنا على طيب متابعتكم.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونشكركم على طيب الاستماع لبرنامج شعراء أهل المودة. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذ اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية شراكة دم وكفاح وهدف بين بلدين يجمعهما الإسلام واعتصام بحبل الله ومواجهة الإمبريالية والصهيونية العالمية. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. شركاء الدم. كانت الدماء تسري في عروقي ساخرة ساعة استعدادي للخروج إلى أمسية عرض لأفلامي الوثائقية مهمة إلهية والشهيد الغريب. منذ وقت طويل وأنا أخطط لعرض هذين الفيلمين في تجمع يتجمهر فيه عوائل الشهداء الإيرانيين والأفغانيين، اخترت منطقة باقر شهر جنوب طهران القريبة من مرقد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. إنها منطقة يقيم فيها الكثير من المهاجرين الأفغان إلى جانب إخوانهم الإيرانيين. ذهبت عصر يوم شتوي إلى بلدية ناحية وطرحت الفكرة على رئيس البلدية، ففرح ورحب بها بأحر ترحيب وقال: ليس عليك سوى اختيار اليوم والساعة المناسبين لعرض الفيلمين، وأنا سأخصص قاعة احتفالات البلدية المركزية للعرض. وفعلا في اليوم الموعود اجتمع في القاعة التي خصصتها بلدية المنطقة عوائل الشهداء الأفغان والإيرانيين. الشهداء الإيرانيين الذين دفعهم إحساس الواجب للحضور في أفغانستان أيام الاجتياحين السوفيتي في ثمانينيات القرن الميلادي المنصرم والاجتياح الأمريكي منذ عام 2001. إيرانيون رأوا أن من واجبهم الحضور في البلد الجار أفغانستان والمشاركة في الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض الأفغانيين. كانت تلك العوائل تحضر إلى جانب عوائل الشهداء الأفغان ممن كان أبناؤهم قد ولدوا في أفغانستان، لكنهم وبعد أن كبروا في الجمهورية الإسلامية رأوا أن من واجبهم الدفاع عنها يوم فرض نظام صدام التكريتي المقبور في العراق حربا شعواء ظالمة يدعمها كل الاستكبار العالمي والرجعية العربية. دخلت القاعة وأنا أجد أمامي وجوها أعرفها وأنست بها يوم قررت خوض غمار الجهاد الناعم بالثقافة والفن وإنتاج الوثائقيات في الساحتين الإيرانية والأفغانية. أمهات وآباء وعوائل الشهداء الأفغان والإيرانيين استقبلني الحضور بالتحايا والصلوات أحيانا، والبعض تقدم نحوي ليقدم لي شكره مباشرة على هذه المبادرة. عرض الفيلمين على عوائل الشهداء، لكنني كنت أبحث عن وجه آخر من بين هذه الوجوه، وجه ملؤه الحنان والعطف، وجه أمي شهيد إيراني استشهد في أفغانستان عرفته خلال تحقيقاتي عن الشهداء الإيرانيين في أفغانستان، وعندما زرتها للبيت لأحاورها وأجمع معلومات عن ولدها قالت لي في نهاية الحوار: زر قبر ولدي وأبلغه سلامي وقل له إنني أحتاج لدعائه. كنت أبحث عنها لأقول لها إنني أبلغت سلامها وأسألها عن حقيقة الدعاء الذي طلبته من ولدها. تفحصت الوجوه كثيرا لكنني لم أجدها. أحاطني الحضور بحفاوة كبيرة حتى جلست على كرسي في الخط الأول من القاعة، وهناك استقبلني سيادة رئيس بلدية منطقة باقرشهر ورئيس العلاقات العامة في البلدية ورحب بي. وعندها سمعت عريف الحفل يدعوني لارتقاء المنصة لإلقاء كلمة قبل عرض فيلمي الوثائقيين. ماذا يمكن القول في حضرة الشهداء والشهادة؟ ماذا يمكن القول في حضور أهل التضحية والفداء، عوائل الشهداء؟ وما شأني وما قدر الكلمات في محفلهم المطهر بدماء الشهداء الزاكية؟ ماذا يمكن القول عن شهيد ترك الديار وعاش الغربة لكن إحساس الانتماء إلى العقيرة الحقة والالتزام بالتحرر والإباء الحسيني دعاه إلى الدفاع عن حياض بلد آخر والاستشهاد على أرضه متخطيا كل الانتماءات الجغرافية ليعيش رحابة الانتماء للحق وللإسلام، لتتحول غربته إلى توطن ومد جذور بعمق تاريخ وحضارة تلك الأرض التي أريق دمه عليها. الشهيد الأفغاني في إيران والشهيد الإيراني في أفغانستان. وقفت على المنصة ووجدت نفسي أمام جمع لا يفرق بينهم الانتماء الجغرافي والعرقي، بل يجمعهم ويوحدهم الانتماء العقائدي والمبدئي حتى صاروا شركاء في الدم. عوائل إيرانية وأفغانية تجمعهم العقيدة المحمدية الحسينية على أرض إيران الإسلام. وهناك تذكرت الأمة التي أبحث عنها، ذكرتها باسمها واسم ولدها الشهيد، الشهيد أحمد رضا سعيدي. نظرت إلى الوجوه عسى أن أسمع منها جوابا أو أرى إشارة. ذكرت قصتها وما طلبته مني وأنني قد أديت الأمانة وأبلغت التحية وقدمت طلب الدعاء لولدها، فأين هي؟ فلم يأتني جواب من أحد. عرض الفيلمان وبعد الانتهاء رفعت أصوات الصلوات وتخللها بعض أصوات التصفيق. لمحت العيون ووجدت أكثرها يتلألأ بالدموع. توجه نحوي جمع من الحضور ليقدموا لي شكرهم على الفيلمين، وكلمات الإطراء والشكر تترى علي من كل جانب. من بينهم كان رجل خمسيني تقدم نحوي وبعد التحية وتقديم الشكر قال إنه حبيب الله أحمدي، أخو الشهيد داود أحمدي، الشهيد الأفغاني الذي ولد في أفغانستان واستشهد مع رفاق جهاده الإيرانيين في عمليات بدر، وقبره الآن في مقبرة بهشت رضا، أي جنة الإمام الرضا عليه السلام في مدينة مشهد المقدسة. قال إنه يفتخر بهذا الانتماء وعائلته كلها مستعدة للتضحية في سبيل الإسلام، يفتخر ويعتز بامتزاج دم أخيه بدم أخيه المجاهد الإيراني في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قلعة الإسلام المحمدي الأصيل في هذا الزمن. وهناك وعلى بعد أمتار لمحت امرأة ثلاثينية اقتربت مني وحيتني وقدمت لي شكرها ليس على الفيلمين فقط، بل لذكر أمها وأخاها الشهيد الإيراني الذي استشهد في أفغانستان. سألت ومن هي أمك؟ قالت إنها أم الشهيد أحمد رضا سعيدي. سألت وأين هي الآن؟ قالت عند رب كريم رحيم وبجوار سيدة الزهراء، سلام الله عليها إن شاء الله. يا إلهي، توفيت أم الشهيد سعيدي، الآن عرفت حقيقة طلبها من ابنها الشهيد بأن يدعو لها. انهمرت دموعي على خدي دون إرادتي، ثم رفعت رأسي وإحساس الشموخ يسري في جميع عروقي، ثم لمحت صورة الشهداء المشتركين بين إيران وأفغانستان، تعلوهم صورتا الإمام الخميني والإمام الخامنئي. عندها أدركت حقيقة كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يوم قال: أمريكا لن تستطيع ارتكاب أي حماقة ضدنا. رحم الله شهداء الإسلام من بدر الكبرى إلى ساحات الجهاد في دول محور المقاومة في عصرنا الحاضر. أحبتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة أخرى بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله. بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله. بك يا غوث الندى، بك يا نجم الهدى، بك يا نور المدى، دوما نرجو الإله. مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله، مدد يا حبيب الله، مدد يا رسول الله. بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله. بك يا نعم الحبيب، بك يا نعم الطبيب، بك يا مأوى الغريب، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله، دوما نرجو الإله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أحبتنا الكرام ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا.
أيها الأخوة الكرام، عندما اتخذت المعارضة الشعبية في إيران أبعادا جديدة، اضطر الشاه ولأجل التخفيف من حدة المعارضة إلى السفر إلى قم المقدسة. وقد عرض الإمام الخميني بشدة فكرة خروج بعض العلماء لاستقبال الشاه، بل وحرم الخروج من المنازل والمدارس يوم وصوله إلى المدينة. وكان تأثير هذا التحريم كبيرا إلى درجة جعلت المتولي لحرم السيدة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي يعتبر أهم منصب حكومي في المدينة، يمتنع عن الخروج لاستقبال الشاه، الأمر الذي أدى إلى عزله من منصبه.
ولدى وصوله عبر الملك عن سخطه على علماء الدين والجماهير بأشد العبارات سقوطا وفظاظة، عبر خطابه الذي ألقاه في جمع من الموظفين الحكوميين وعملاء النظام. وواصل الإمام فتح النظام وأغراضه ونواياه من خلال الخطابات والبيانات، فكان ضمن ما أصدره بيان حازم ومستدل استعرض فيه مخالفات الملك وحكومته للدستور، وتوقع فيه أن تؤدي الإصلاحات الملكية إلى تدهور الزراعة وضياع استقلال البلاد ورواج الفساد والفحشاء كنتائج قطعية مسلمة. واستجابة لاقتراح الإمام الخميني، تم تحريم الاحتفال بيوم النوروز، وهو أول أيام الربيع لعام 1342 هجري شمسي، المصادف للواحد والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، اعتراضا على ممارسات النظام. وقد أطلق الإمام رحمة الله تعالى عليه في بيانه الذي أصدره بهذا الخصوص عبارة الثورة السوداء على ما سمي بالثورة البيضاء آنذاك، كما أنه فضح انصياع الملك للمخططات الأمريكية الإسرائيلية. وكان سماحته قد أعلن في هذا البيان:
وإني لا أرى حلا سوى أن تقال هذه الحكومة المستبدة بجريرة مخالفة أحكام الإسلام وانتهاك الدستور وتشكيل حكومة ترتكز على أحكام الإسلام وتعي معاناة الشعب الإيراني. اللهم قد أديت واجبي، اللهم قد بلغت، وإذا مد في عمري فإني سأواصل أداء تكليفي بإذن الله تعالى. إن إدراك أهمية هذا الكلام لا يتسنى إلا لأولئك المطلعين على السجون الرهيبة والاضطهاد الذي كان سائدا في تلك الأيام، إذ كان أقل انتقاد يقود عموما إلى السجن والتعذيب والنفي. من جانب آخر، فإن الشاه الذي كان قد طمأن واشنطن بإعداد المجتمع الإيراني لتقبل الإصلاحات الأمريكية، وأطلق على إصلاحاته اسم الثورة البيضاء، ورأى أن معارضة العلماء له ستكلفه ثمنا باهظا، لذا شرعت أجهزة الإعلام بشن حملة واسعة ضد العلماء والإمام الخميني، وقرر الملك سحق النهضة.
أجل أيها الإخوة والأخوات، في الثاني من فروردين من عام 1342 هجري شمسي، الموافق للثاني والعشرين من آذار من عام 1963 للميلاد، والذي صادف ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق عليه السلام، هاجم أزلام النظام المسلحون المتنكرون بملابس مدنية تجمع طلاب العلوم الدينية في المدرسة الفيضية في قم، ثم قامت قوات الشرطة بالهجوم على المدرسة الفيضية مستخدمين أسلحتهم النارية، فقتلوا وجرحوا الكثيرين من الطلاب. وفي الوقت ذاته تعرضت المدرسة الطالبية في تبريز لهجوم مماثل. وفي غضون تلك الأحداث كان منزل الإمام يستقبل كل يوم مجاميع كثيرة من الثوريين والجماهير الغاضبة التي كانت تأتي للتعبير عن تضامنها وتعزيتها ودعمها للعلماء وللإطلاع على آثار جريمة النظام. وكان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه يحمل الملك شخصياً وبصراحة أثناء خطاباته مع الجماهير المسؤولية الكاملة لتلك الجرائم والتحالف مع إسرائيل، ويحث الجماهير على القيام محذراً من السكوت قائلاً: إن السكوت اليوم يعني التضامن مع النظام المتجبر.
وفي الثاني من نيسان عام 1963 للميلاد أصدر الإمام الخميني بيانه المعروف تحت عنوان محبة الملك تعني النهب، وقد وضع الإمام في بيانه هذا الملك في قفص الاتهام، وقد كان هذا البيان من أشد بيانات الإمام الراحل لهجة، وأكد في خاتمته أن التقية في مثل هذه الظروف حرام، وأن إظهار الحقائق واجب ولو بلغ ما بلغ. وخاطب الإمام الخميني في بيانه الشاه وإزلامه قائلا: لقد أعددت اليوم قلبي لتلقي طعنات حراب أزلامك، ولكني غير مستعد لقبول الظلم، ولن أرضى بالخضوع أمام تجبر النظام.
نعم مستمعينا الكرام، إن العبارات الحادة التي ضمنها الإمام بيانه الصادر في الثاني من نيسان من عام 1963 وأشباهها التي وسمت الكثير من تراثه السياسي لم تكن مناورة سياسية لإخراج مناوئيه من الساحة، بل إنها كانت عرضا لحقائق تنبع من أعماق وجود شخصية ترى أن العالم محضر الله تعالى. فالإمام لم يكن يكن لمن عاداه حقدا أو عداء شخصيا، بل كان حريصا على إنقاذ المجتمع البشري من سلطة أتباع الشيطان وإعادة البشرية إلى هويتها الفطرية الإلهية، وكان ينظر إلى الصراع من هذا المنظار، وقد حرص على الاجتهاد والعمل بهذه المبادئ. نعم، كان الإمام الخميني قد اختار طريقه بوعي وتوقع أن بانتظاره وقائع خطيرة وأن أمامه طريقا محفوفا بالمخاطر، غير أنه لا يتحرك بما حصل في الماضي، بل يفكر دوما بأداء الواجب الشرعي رافعا شعار العمل بالتكليف ولو بلغ ما بلغ.
نعم أخوة الإيمان، إن معنى الهزيمة والنصر في منطق الإمام الخميني هو غير ما اعتاد عليه السياسيون المحترفون، فهو خلافا للكثير من المناضلين المشهورين والقادة والأعلام من سياسيي العالم الذين يدخلون الميدان السياسي بأي وسيلة ودافع، ثم يحرصون على مظهرهم السياسي ودورهم وتتشكل شخصيتهم. وسط ذلك الميدان المضطرب دخل سماحته الميدان السياسي ومارس دوره القيادي للثورة الإسلامية بعد أن قطع شوطا كبيرا في مسيرة التهذيب وكسب الفضائل المعنوية والمعارف الحقيقية، حتى أنه كان يقول باستمرار بأن العلوم المختلفة بما في ذلك علم التوحيد إذا لم يقترن بتهذيب النفس فإنها لن تكون سوى حجاب ولن تقود إلى الحقيقة.
أحبتنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
كان البرنامج حول جهاد الإمام الخميني قدس سره الشريف، حتى لقاء آخر نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عطبة ونعمة كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب عطبة ونعمة كمل حياتي فحاشك كلا ومن يعتب ولكن شكوت إليك الهوى وأنت الرجاء والرضا مطلوب
وأنت الرجاء والرضا مطلوب
نشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى فنشوى عيوني ملاذ الهوى وآهة قلبي شجاع النوى
وشوفي إلهي صريع لدي يروم التنائي بك وإلي
وأنت الرجاء والرضا مطلوب ناجق قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذي ناجق قلبي صلاة الهيام وحبي وشوقي الغرام المذي
فهل ترضى ربي بشكوى غرامي
الحادية عشرة ليلا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم حصاد المساء وفي عناوينها قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران وشعبها لن يتخليان عن تخصيب اليورانيوم وأن المحادثات مع أمريكا لا تنفع الاحتلال الإسرائيلي واصل المجازر بحق المدنيين في غزة وجيشه يعترف بمقتل ضابط رئيس البرلمان اللبناني يجدد إعلانه التمسك باتفاق وقف إطلاق النار ويرفض تصريحات براك الأخيرة أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الأفاضل وأهلا بكم إلى التفاصيل أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مخططات الأعداء فشلت بفعل تلاحم الشعب وإيران ستكون نفسها التي واجهت العدوان ونفسها التي نزل شعبها إلى الشارع دعما للنظام الإسلامي وقال سماحته في كلمة متلفزة أن هناك خلافات داخلية في وجهات النظر لكن حين يتعلق الأمر بمواجهة العدو يتحول الجميع إلى قبضة حديدية مشددا على أن إيران لن تستسلم للضغوط في قضاياها كافة وفيما أكد القائد أن إنجاز تخصيب اليورانيوم دفعت إيران من أجله أثمانا باهظة اعتبر سماحته إجراء المفاوضات مع أمريكا في ظل التهديدات هو ضعف وتضييع لشرف الإيرانيين مشددا على أن الشعب لن يتخلى عن برنامجه النووي وسيصفع من يريد أن يتخلى عنه استمع إلى جانب من حديث قائد الثورة الإسلامية في هذا الخصوص
اليوم الجانب الأمريكي يصر أنه على إيران أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم الغربيون كانوا يقولون